بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 16 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات: سيقول السفهاء، يقول قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه. اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه: الاعتراض وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله عز وجل. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم، بل يضيرونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. فكل من اعترض على حكم الله وعلى شرع الله تشبه باليهود والنصارى في اعتراضهم على الحق. فكم من أناس يحاربون فرائض الله ويحاربون دين الله ويعترضون على سنة رسول الله عليه الصلاة والتسليم، هؤلاء هم السفهاء. يقول: وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف عندما فرضت الصلوات الخمس على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وكان ذلك في ليلة المعراج. أمر النبي عليه الصلاة والتسليم أن يستقبل بيت المقدس قبلة. في مكة كان الأمر ميسور وسهل، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يجمع القبلتين، أي يتجه إلى بيت الله الحرام في قبالة بيت المقدس، فكان الأمر يسير. يعني مكة يبدأ النبي يتوجه لإيه؟ للكعبة في مقابلة بيت إيه؟ المقدس، فكان يجمع بين القبلتين، فكان الأمر سهل. وظل على هذا الحال يستقبل بيت المقدس في مقابلة بيت الله الحرام، فيجمع بين القبلتين. بعد كده أمر النبي بالهجرة، طبعا المدينة شمال مكة، فبالتالي تعذر على النبي أن يجمع بين القبلتين، فبدأ يتوجه لبيت المقدس فقط لمدة سنة ونصف. ولكن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يتطلع أن تكون القبلة بيت الله الحرام، لذلك قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الكلام ده بعد سنة ونصف من الهجرة. يبقى في مكة هنقول مثلا لو كان فرضية الصلاة كان في العام العاشر من هجرة النبي، عفوا من بعثة النبي، يبقى النبي ظل يتجه لبيت المقدس 3 سنين في مكة، مش كده؟ وكان يجمع بين القبلتين. بعد كده هاجر للمدينة، ظلت القبلة بيت المقدس لمدة سنة ونصف في المدينة، مش كده؟ يبقى إجمالي حوالي 4 سنين ونصف، 3 كانوا في مكة بس النبي كان يجمع بين القبلتين. لما راح المدينة سنة ونصف اتجه لبيت المقدس فقط، لأن مكة فين؟ أصبحت في الجنوب، لأن المدينة في الشمال وبيت المقدس في الشمال، فما ينفعش يجمع بين القبلتين، فكان يتوجه لبيت إيه؟ المقدس لمدة سنة ونصف، تقريبا حوالي 17 شهر أو ما يقارب ذلك. لكن تطلع النبي كان إلى بيت الله الحرام، فالله تعالى استجاب لهذا وتم تحويل القبلة بعد سنة ونصف من الهجرة إلى بيت الله الحرام. يقول: ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس. خلي بالك المعجزة بقى، يعني قبل أن يتم تحويل القبلة نزلت الآيات تخبر النبي بما سوف يكون من حال السفهاء، يعني هنحول القبلة البيت للحرام، هيقولوا 1 2 3، نحن نخبركم أنهم سفهاء لأنهم لا يعرفون مصالح أنفسهم فيحاربون شرع الله بجهل منهم. فدي كانت المعجزة، إخبار بما سيكون قبل أن يكون، إخبار بما سيكون قبل أن يكون. إذن ده فيه أولا ثبات للنبي عليه الصلاة والتسليم وثبات للمؤمنين، تطمين للقلوب وبيان حال المعترضين، وما داموا سفهاء يبقى مش محتاجين لرد، ماشي كده؟ وذلك يعجبني كده بعض أبيات قالها شاعر يقول: لا تأسف على غدر الزمان، فلطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. كل ما شئت في مسبتي، فسكوتي عن اللئيم جواب. لست عديم الجواب، ولكن الأسد لا يرد على الكلاب. طبعا ودي حقيقة، يعني دايما الكلاب تعوي والقافلة تسير. سبحان الله، هل يدير الشمس نباح الكلاب؟ الإجابة لا. تخيل كده كلاب عمالة تنبع على الشمس، الشمس شمس والكلاب ايه؟ كلاب، ولا ايه؟ فنسمع الأبيات مرة ثانية، ودي برضو فيها ترويح عن النفس، عشان يقول لك: ما دمت على الحق وإن سبك من سبك، اعلم أن من سبك لا قيمة له، لأنه سفيه، وما دام سفيه لا تشغل نفسك به، دعه يسب، فكلما سبك كلما رفع الله قدرك، وأعلى الله ذكرك، والسفيه سفي، ولا إيه؟ فإذا كان عندنا كده مثل يقول لك: إذا خرج العيب من أهل العيب فليس بعيب. يعني العيب لما يخرج من أهل العيب، مهم أهل العيب، ما هوش عيب بقى خلاص، ما تشغلش نفسك بيه، ما تشغلش نفسك إيه بيه. فيقول: لا تأسف على غدر الزمان، فلطالما رقصت على جثث الأسود كلابه، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. كل ما شئت في مسبتي، يعني أيها السفيه الذي تسب، كل ما شئت في مسبتي، فسكوتي عن اللئيم جواب. مجرد سكوتي عن اللئيم ده هو أبلغ جواب، وذلك يقول القائل: الصمت أبلغ جواب على اللئيم. يكون حد لئيم اسمه ما تردش عليه لأنه لئيم. فسكوتي عن اللئيم جواب، لست عديم الجواب، أنا عندي الجواب وممكن أرد، لست عديم الجواب، ولكن الأسد لا يرد على الكلاب، لا يرد على الكلاب. ولذلك أحد الأئمة الأعلام قيل أنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان كلما فرغ من درسه ابتلي برجل من السفهاء يقف له على باب المسجد، يقول: أيها الإمام، أنت رجل فاسق. فيبتسم الشافعي، فكل مرة على كده بعد الدرس يقف له كده: أنت فاسق، أنت فاسق، ويعلي الصوت قدام الناس طلبة العلم. فأراد الشافعي أن يعالجه بحكمة، فدعاه يوما وقال: يا هذا درهم مكافأة لك على أن تقوم بمسبتي أمام الناس، وكل ما تيجي كل يوم تسبني هديك درهم، إيه رأيك بقى؟ صاحبنا عجب الأمر ده، ها كل يوم يجي له: يا فاسق، يروح مديله الدرهم ويمشي، كل يوم يجي له على كده. ففي يوم جاء هذا السفيه فقال له: يا فاسق. قال له الإمام: لن أعطيك درهما بعد اليوم. قال: والله لن أسبك بعد اليوم. فهو السفيه سفيه سبحان الله، فمحتاج حكمة في العلاج، محتاج حكمة إيه في العلاج. يعني دايما كده السفيه لو قابلته وأنت بسفاهة هيتطاول ويتمادى، لا، قابله وأنت بالحكمة، خليه سب ولا إيه. سبحان الله، هل أنت عاجز عن الرد؟ أبدا. ولذلك يقول القائل: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر بي عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. يعني اللي بيسب ده عنده لسان واحد ولا ايه؟ الناس عندها كم لسان؟ الألسن كتيرة جدا. تخيل ده اللي بيسب، سبحان الله، لما الناس برضو ليهم ايه؟ ألسنة، ممكن يسبوك وممكن يطعنوك وممكن يجرحوك، ولكن الكريم كريم واللئيم ايه؟ لئيم. فكلك عورات وللناس ألسن. والعجب أن اللي يسب تلاقي عوراته كتير جدا جدا، سبحان الله، يعني أمر فعلا عجب. فدي حكمة من حكم ربك عز وجل، الكريم لا يسب، لكن من اللي يسب؟ اللئيم. دايما يا جماعة زي بيقول كده القائل، كل إناء بما فيه إيه ينضح. فاللسان بياخد منين؟ من القلب. فاللي قلبه أصلا ملوث فيخرج لنا إيه؟ كل شيء ملوث، هيخرج السب الطعن التجريح الخوض في الأعراض والحرب على السنن وعلى القيم وعلى الأخلاق وعلى الدين، لأن قلبه إيه؟ مريض مليان بلاوي سودة، ماشي كده؟ فيقول لك يطلع بلاوي السودة على مين بقى؟ على الناس الطيبين. طيب انت اذا كنت طيبا ما تحركش بقى البلوى السودة دي، زي ما انتوا عندكم في الجزائر بتقولوا كده مثلا، اللي يحرك ايه طلع ريحتها، صح؟ بتقولوا ايه يا بشير؟
ما تخلص في
القذارة
في القميمة ولادي
تخرج ريحتها،
ما تشم
ريحتها. هي سبحان الله، هي سبحان الله طول البعرة، هنقول البعرة، البعرة لما تهز لها تخرج ريحتها، لكن انت لو ما هزتهاش ريحتها جواها وخلاص، انما انت لما تيجي تنكش فيها هتطلع ايه؟ الريح. فسبحان الله، فيقول لك اهو لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك ان ادت اليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس اعين، قل يا عين للناس اعين. طب انت زي ما اقول لك كده مثل، اللي بيته من زجاج ما يضرب الناس بالحجر ولا ايه؟ صحيح، بيتك انت من زجاج وتروح تزقل الناس بالحجاره هيكسروا لك البيت، لان بيتك ايه؟ زجاج هش. معايا حسام؟ فكان المثل ده، اللي بيته من زجاج ما يحدفش الناس بالحجاره بالطوب يعني، فالناس بيوتها كلها هشه وعمالين يخبطوا في الناس الصالحين الطيبين سبحان، وهم بيوتهم اصلا هشه جدا. فده دليل لؤم، دليل ايه؟ لؤم وسفاهه. وعينك ان ادت اليك معايبا فصنها، وكل يا عين للناس اعين. وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي احسن. فشيمه الصالحين العفو الصفح. فسبحان الله، فعلا السفيه لا يحتاج منك الى جواب، يحتاج منك الى صمت، وهذا ابلغ، وهذا ايه؟ ابلغ. وعلى فكره صمتك بالنسبه للحسود يقتله، وصمتك بالنسبة لللئيم يذبحه، لأنه هو محتاج حد إيه؟ يتكلم معاه، إن مجرد كلامك عنه رفع القدر، هو خسيس، فأنت تصمت ودعك من السفهاء. فده اللي أكده القرآن. فكانت المعجزة أن أخبر الله نبيه بما سيحدث حتى يطمئن قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويطمئن وتطمئن قلوب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويبين حال السفهاء أنهم دائما وأبدا يطعنون ويعترضون على شرع الله، وهذا دليل غباء منهم وسفاهة. يقول رحمه الله تعالى: وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، يعني من حكم الله تعالى أنه لابد من استقبال إيه؟ الكعبة. الحكم عالية كتير جدا يا جماعة، هنتعرف عليها إن شاء الله تعالى أثناء الشرح. فأخبرهم أنه لابد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هيقولوا الكلام ده، ماشي كده؟ هيقولوا إيه اللي حصل؟ ما كانوا بيتوجهوا البيت المقدس. الله، يبقى معنى كده بقى إن هم في الأول لو قلنا إن بيت المقدس قبلة خاطئة، طيب يبقى هم كانوا بيتوجهوا لإيه؟ قبلة باطلة. طب صلاتهم بقى خلال الفترة دي كلها حكمها إيه؟ يبقى باطلة. هيقولوا الكلام ده، ماشي كده؟ طيب. طب وإذا كانت بيت الحرامية اللي قبلة الحرم، لماذا لم يتوجهوا إليها من البداية؟ خلاص كده؟ فيقعدوا يشككوا، وده منهج أهل الباطل دايما، يحاول يشكك الحق وأهل الحق. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي أي شيء صرفهم عنه، وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه. يبقى دي أول حاجة. زي ما قلت لك البعض يقول لك مثلا اللحى كترت قوي، صحيح ولا إيه؟ يقول لك مدينة زبروك إن اللحى كترت فيها قوي، وده أمر بيقلقه مع إنه بيزعم إنه هو مسلم. نقول له بس الله يبارك فيك، أنت بتعترض على إيه؟ على شرع الله، إذا أنت ففيه، والقرآن أخبرنا عن أمثالك، إنك اعترضت على إيه؟ على الشرع، اعترضت على واجب من واجبات الإسلام وهو إطلاق اللحية للرجال. بعضهم يعترض على الحجاب، يقول لك الحجاب كتر قوي، المدينة الحجاب فيها كتر، أمال أنت عايز إيه؟ قول لي أنت عايز إيه؟ عايز نسيم شريانة؟ لأنك مريض القلب خسيس، لئيم، تريد الشهوات والعورات تكشف، يبقى بيعترض على إيه؟ على شرع الله عز وجل. فده حكمه على طول ايه؟ سفيه، حكمه سفيه، فالسفيه اتركه. سبحان الله، لا ضيق ان حقيقه سبحان الله اناس يعترضون على شرع الله، امر عجب. يقول لك اللحيه كترت في ظرف بروكن، والحجاب كتر، مش عاجبهم ان السنه تقام والناس تتمسك بدينها، مش عاجبينهم ان النساء يحتجبن، عايزين النساء يمشين ايه؟ عاريات، دول سفهاء. فالقران اخبرنا عنهم وعن اباطيلهم في كل زمان ومكان، سبحان الله، وان زعموا انهم مسلمين، سبحان الله، لانه كما قال النبي ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الايمان مش دعوه يا جماعه ابدا، الايمان عمل، الايمان متابعه للشرع وتسليم لحكم الله ورضا بأحكام الله ورسوله، بل نحب من يطبق شرع الله ونحب من يلتزم بسنة رسول الله، مش كده؟ أما أن تحارب من يلتزم بالسنة، تحارب اللي بتحتجب ومش عاجبك، وده خطر. إزاي النساء كسر حجابهم ومش على حجابهن وحجابهن، والرجال بدأوا يلتاحوا وكتروا الشباب الملتحين، يبقى أنت بتحارب إيه؟ قل لي بالله بتحارب إيه؟ بتحارب الله، تحارب شرع الله، تحارب دين الله، تحارب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. سبحان الله يا جماعة، بالله عليك إن جئت يوم القيامة، والنبي طبعا كما تعلمون من صفته الخلقية أنه كانت له لحية كثة صلى الله عليه وسلم، ويسألنا عن اللحية، ويسأل اللي زعم أنهم مسلمين اللي كانوا بيحاربوا اللحية. يعني ممكن واحد ما يكون حليق لعذر ما ولا إيه، عنده عذر معذور، فده معفو عنه، إنما يحارب كمان الشرع ينفع؟ طب لما النبي يسألنا يا جماعة عن صفته الخلقية وعلمتم أنه كان له لحية كثة تملأ صدره، يا جماعة ده الناس أهل الدنيا بيتشبهوا بنجوم الكورة والغناء والبلاوي السود ولا إيه؟ تلاقي شاب مثلا حارق دماغه مش عارف كده زي عرف الدين، ليه؟ عشان لعيب الكورة كان عامل كده. تلاقي شاب كاتب حرف من اسمه بالإنجليش بالحلاقة على راسه، ليه؟ عشان مش عارف يقول لك اللاعب اللي في فرنسا بيعمل ايه، عامل حرف من اسمه على دماغه وهو اقرع. امر عجب سبحان الله. اذا مشوا متعريين يمشوا متعريين، ادي شفت البناطيل الموضة اليومين دول، تلاقي الشاب ماشي البنطلون ساقط في رجله تحت وعورته كلها باين موضة، ويقعد ينزل لك البنطلون وهو ماشي مبسوط ومفكر نفسه يعني ايه الولد، يعني متطور على الموضة، صحيح؟ طب بالله عليك، أليس أحق بالمسلم أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ إحنا ما قلنا كنت حرين في حالكم، فلماذا تنكرون علينا أن نتمسك بسنة نبينا وأن نقتدي بحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فده إن دل على شيء، إنما يدل على إيه؟ على السفاهة. يدل على إيه؟ فالسفيه يا جماعة لا ترد عليه، يعني السفيه الذي يعترض على شرع الله ويبدأ يعترض على سنن نبينا عليه الصلاة والسلام بل ويحارب، هذا السفيه لا يحتاج منك إلى إيه؟ أن تفرغ وقتك للرد عليه أبدا أبدا أبدا. هنكرر تاني الأبيات لأنها مهمة جدا حقيقة، وعايزك تحفظها معايا الله يرضى عليك، لأن دي مهمة جدا، حتى إذا التقيت بأي سفيه من السفهاء تقول له الكلام ده لعله يرتدع. لا تأسف على غدر الزمان، فلا طالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. قل ما شئت في مسبتي، فسكوتي عن اللئيم جواب. لست عديم الجواب، ولكن الأسد لا يرد على الكلاب. ولا إيه؟ حفظت يا شيخ رياض؟ فسبحان الله، القرآن من معجزاته في هذه الآية أنه بيّن ما سيكون قبل أن يكون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ليكم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى الآية فيها معجزة، أدي واحد أن الله تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم بما سيكون قبل أن يكون، يعني الكلام ده نزل قبل تحويل القبلة إلى بيت الحرام. يا محمد هنغير القبلة الكعبة، في جماعة من الصفحة يقولوا كيت وكيت وكيت، اللي هم اليهود والنصارى ومن كان على شكلته، اللي هم دايما بيعترضوا على شرع الله وعلى حكم الله وعلى حكم الله عز وجل في شرعه. فدي كانت المعجزة، إخبار بما سيكون قبل أن يكون. يبقى الآية فيها معجزة، اثنين فيها تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وقلوب الصحابة، يعني اطمئن أنت على الحق، اطمئن يا من تبعتم محمدا فأنتم على الحق واثبتوا، وسوف يقول عنكم الصفهاء كذا وكذا وكذا، فمحتاج منكم ثبات، محتاج منكم اطمئنان، ولا تحزنوا، لأن من اعترض على الشرع إنما يحارب الله عز وجل، ولا يقوى مخلوق على حرب الله سبحانه وتعالى. فأي إنسان يعترض على حكم الله أو على شرع الله أو على حكم رسول الله فهذا سفيه لئيم، واللئيم لا ترد عليه، اطمئن. يبقى الآية كان فيها معجزة، أدي واحد إخبار بما سيكون قبل أن يكون، اثنين فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ثلاثة فيها تطمين لقلوب النبي لقلب النبي وقلوب الصحابة، أربعة بيان المعترض على حكم الله وبيان صفة المعترض على حكم الله وسفاهة ما يقول. واضع سيقول السفهاء، من هم السفهاء؟ اليهود والنصارى ومن شابههم من الخلق، إنهم دايما ديدانهم الاعتراض على أحكام الله، الاعتراض على شرع الله، الاعتراض على ما يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. واضح كده؟ فاللئيم أو السفيه دائما وأبدا يعترض على الحق. خلاص، يبقى بينت الآية المعترض وصفة المعترض وبينت الاعتراض كمان، ليه اعترضوا؟ قلنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أمر بالتوجه لبيت المقدس بصلاة، والكلام ده كان في مكة بعد أن فردت الصلوات الخمس ليلة المعراج، أو على حسب التاريخ العلماء يعني قالوا أن ليلة المعراج تقريبا كانت في العام العاشر من بعثة النبي. إذا ظل النبي في مكة ثلاث سنين بعد فردية الصلاة يتجه لبيت إيه؟ المقدس. خلاص كده؟ طبعا في مكة كما ذكرت النبي كان يجمع بين القبلتين، كان يجعل الكعبة أمامه تجاه بيت إيه؟ المقدس، فكان الأمر يسير أن يجمع بين القبلتين. بعد كده أمر بالهجرة للمدينة، فالمدينة في شمال مكة، فتعذر على النبي أن يجمع بين القبلة، فبدأ يتجه لبيت المقدس فقط في المدينة حوالي سنة ونصف. يبقى إجمال التوجه لبيت المقدس بداية من فرضية الصلاة أربع سنين ونصف تقريبا، أربع سنين ونصف، ثلاثة كانوا في مكة قبل الهجرة وسنة ونصف فين؟ في المدينة. وبعد كده طبعا تم تحويل القبلة. فالله تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام التسليم بما سيحدث من سفهاء الناس واعتراضهم على شرع الله وحكمه سبحانه جل وعلا، وفي هذا معجزة. يقول العلامة السعدي: وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه تسلاهم وأخبر بوقوعه، يعني قبل أن يقع أخبر الله النبي وأصحابه، وده من باب التسلية. زي ما أقول لك كده يا شباب إن شاء الله هنعمل كذا كذا كذا، خلي بالكم الناس هيقولوا واحد اثنين ثلاثة، فلا تنتبهوا لهم، إن معروف إن الحق دائما محارب والسفهاء كثر. فأنت لما تبقى عارف إيه اللي هيحصل قبل أن يحصل ويجي يحصل اطمئن. أو الله أخبرنا بذلك، مش كده؟ فلما يجي اليهود يقولوا الكلام ده احنا عارفين ان انت هتقولوا كده. الله اخبرنا بالضبط زي ايه يا جماعه؟ لما تقرا كده في قول الله تعالى ما اشهدتهم خلق السماوات ولا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضوا. الايه دي في اخبار بما سيكون في اخر الزمان، ان في ناس هيتكلموا في خلق السماوات وفي خلق الارض وفي خلق الانسان. الله يخبرنا انهم كذابون. ببساطه ليه كذابون؟ لانهم لم يشهدوا خلق السماوات ولا خلق الارض ولم يشهدوا خلق ايه انفسهم. فان ارادوا ان يتكلموا لابد ان ياتوا بالقران والسنه، اما ان ياتوا باهوائهم يبقى دول كذابين. فلما جالنا داروين وقال ان اصل الانسان كان قرد، احنا ضحكنا لان القران قال انت هتيجي يا داروين وتقول الكلام ده. والله القران قال الكلام ده واخبرنا ان انت هتيجي تقول اصل الانسان ده ايه، اصله قرد. طيب ولما قالوا لنا ان الكون ده من خلق الطبيعه ضحكنا برضو، احنا عندنا تسليه القران اخبرنا. قال يجوا ناس يتكلموا في خلق السماء والارض ويقول لك دول من خلق الصدفه والطبيعه وكذا وكذا وكذا، فالقران قال وما كنت متخذ المضلين عادوا، ده سماهم مضلين. فيبقى انت لما تكون فاهم القران وتسمع الكلام ده يطمئن قلبك وتسكن نفسك في تسليه لك ايها المؤمن. شوف قد ايه مهم العلم. سجل قال لك الكون ده اصله مش عارف خلق الطبيعه ومش عارف ايه، زي ما جالك واحد ملحد يقول لك اصل العمليه بالضبط زي لو جبنا قرد وحطيناه على كمبيوتر على كيبورد يقعد يخبط على الكيبورد كده هيقعد يكون مش عارف كلمات كتير جدا ملخبطه، لكن ممكن نلاقي في وسط الكلمات كلمه صح. صحيح؟ هو قال كده. طيب ماشي، لقينا كلمه صح، وبعدين بعد فتره ممكن يكونوا كلمتين يبقوا جمله مش عارف ايه، فده اللي حصل في الكون. سبحان الله، اللي قالوا الكلام ده يا جماعه هم نفسهم اللي اثبتوا بطلان هذه النظريه. سبحان الله العظيم. وبدا الابحاث بعد كده تثبت كذب هذه النظريه، ازاي الطبيعه تخلق؟ ماشي كده سبحان الله. فامر عجب. فبدات كلماتهم تتضارب. ليه؟ انهم اتبعوا الاهواء وبعدوا عن الحق. وبعدوا عن الحق. جالنا داروين قال لك ان الانسان اصله ارض. ماشي يا سيدي، ده ان دل على شيء يدل على ان انت اصلا اصلك ايه؟ من ابناء القرد والخنازير. لان عقلك مشوش في الاهواء، ما اتبعتش الحق، ما اتبعتش ايه؟ الحق. فذليت غير وغير. فرويد جه قال لك بنظريه مش عارف ايه للطبيعه الجنسيه، وان تلاقي الطفل دايما عشان عنده طبيعه جنسيه يميل لامه الذكر والانثى تميل لابوها عشان، وبدا لان هو عايش في الوحل والطين وفي القرف والجنس والفساد، فكل فكره نشا من ايه؟ من بيئته ومن فكره. سبحان الله. فالقران يا جماعه اخبرنا وفي هذا تسليه. فلما يجي القران يقول للنبي ومن معه سيقول السفهاء من الناس، الله اكبر، خلاص افهم بقى ان اللي يرد عليك مين هو؟ السفهاء. فما تشغلش بالك. صح يا شيخ رامي؟ يقول لك الكلاب تعوي والقافله تسير. ايوه سبحان الله، خليها تعوي. هل يضير الشمس نباح الكلاب؟ هتقول لي لا طبعا، الشمس شمس والكلاب كلاب. صحيح؟ تخيل كده الكلاب وقف كده هاو 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 هاو، زي ما القرآن طمنك وقال لك سبحان الله في القرآن كده قال لك ايه؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. شوف الضرب المثل العجيب قوي ده، بيشبه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان بما أوتوا من قوة وإعداد وأموال. هتقول بقى أسلحة دمار شامل، نوويات، مش عارف قنابل ذكية وعنقودية وغبية وتدمير شامل، كل هذه سماها القرآن مجرد ايه؟ أفواه. بالله عليك، هل يستطيع الخلق جميعا بأفواههم أن يطفئوا نور الله؟ أبدا والله يا جماعة أبدا. تعال انت اقعد كده انفخ عشان تطفي نور الشمس، اقعد انفخ طول النهار والليل، ايه اللي يحصل؟ هينقطع نفسه والشمس تفضل ايه؟ شمس. ما بالك بالاسلام ونور الله عز وجل؟ مش ممكن يا جماعه. الاسلام ده ينتشر لا يترك بيت وبر ولا مضر الا ودخله، كما اخبر النبي، بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز به الله الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الشرك واهله. وده شوف الان مثلا ما من بقعة في أرض الله إلا ويوحد فيها الله عز وجل ويذكر فيها الإسلام والتوحيد. فالبشرية لا تستطيع مهما أوتيت من سلطان أن تطفئ نور الله عز وجل. فده كله في تسلية للنفس، في تسلية إيه للنفس. وذاك ذكرت زمان كده أخ مرة كده جاء معترضا يقول لك يا عم الشيخ القرآن بيقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، والآن شفنا كده طائرات الأعداء بتجوب فضاء دول الإسلام ما بقوش وراء الجدر الآن ولا إيه؟ قلت له طيب يا حبيب الله كمان اقرأ الآية صح. قال لي ما بقراها صح. قلت له لا ما بتقراها صح، ما أنت لو فهمتها مش تقول مش تعترض. الآية بتقول إيه؟ لا يقاتلونكم، صحيح؟ فأينكم؟ فينكم؟ وينكم؟ ولا إيه؟ فلما يتحقق الضمير هيرجعوا فين؟ وراء الجدر، وهم بيبنوا الجدر، لأن الضمير هيتحقق في آخر الزمان. يا مسلم يا عبد الله تعالى، هذا يهودي خلف تعالى فاقتل، هيتحقق ولا لا؟ هيتحقق. فلما تتحقق الآية هيرجعوا فين؟ فين؟ وراء الجدر. فهمنا حاجة؟ يبقى لازم تفهم القرآن. فالقرآن فيه تسلية للنفس ولا إيه؟ أخبر بما سيكون قبل أن يكون من باب تطمين النفوس المؤمنة، وبين حال المعترض، وبين الاعتراض، وبين صفة المعترض، وده من الإعجاز يا جماعة الله. فأنا عايزك تقرأ القرآن كده السهم وتدبر، الله يبارك فيك، لأن والله لا صلاح لهذه الأمة إلا إن عادت للقرآن عودة صحيحة، عادت للقرآن والسنة. يقول وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة فلا تبالوا بهم. طبعا هل معنى كده نترك السفهاء بدون رد؟ لا، المقصد أنت ترد على قدر الحاجة ولا تتوقف طويلا حتى لا يشغلوك عن الحق الذي أنت بصدده. يبقى الرد بيكون على قدر إيه؟ الحاجة وما تقتضيه الضرورة. قال فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الكلام. المصدر منين؟ من السفهاء. فماشي يا بشير، ومدام المصدر من السفهاء فلا تبالوا بهم. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه، ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند. لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند. يبقى لما يجي حد يعترض لك على اللحية يعرف أنه سفيه. حد يخاف من اللحية يعرف أنه سفيه. حد يخاف من حجاب المرأة المسلمة يعرف أنه إيه؟ سفيه. عليكم السلام. وده بنص القرآن. ها؟ ده مش كلام نحن يا رب، ده كلام رب الله، خلي بالك كلام الله. يقول على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند. وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى العاقل الرشيد يتلقى أحكام الله بالقبول والانقياد والتسليم والرضا. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة بهم، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض. يعني رغم هذا أن خلاص هم سفهاء ما تردش، لا، لكن لازم برضو نرد إيه ونزيل هذه الشبهة. بالحق بالدليل. فالله تعالى قال هذا للمؤمن حتى يطمئنوا ولا يبالوا ما تزعلش، وبعد كده بين إزالة هذه الشبهة سبحانه جل وعلا وكشفها. فقال تعالى قل أي يا محمد قل لهم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه جل وعلا، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ سبحان الله، مدام كل الجهات ملك لله خلاص كده، فالذي يملك أمركم أن تتجهوا إلى بيت المقدس بداية ملكه ولا إيه؟ والذي يملك قال لكم توجهوا لإيه؟ لبيت الله الحرام في ملكه ولا إيه؟ طب يعترض المعترض ليه؟ مش المشرق والمغرب ملك لله صحيح؟ ومدام ملك لله يوليكم أي جهة شاء سبحانه وجل وعلا خلاص كده؟ فلا وجه الاعتراض، يبقى الاعتراض يدل على سفاهة، يدل على إيه؟ سفاهة. أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه جل وعلا، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعترض توليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكا لله، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. هذه أسباب الاعتراض. أسباب الاعتراض إيه؟ الحسد والظلم، حسدك على النعمة التي أنت فيها، فالحسد يؤدي إيه؟ للبغي. إبليس ما الذي طرده من رحمة الرحمن؟ الحسد الذي دفعه إلى البغي والاعتراض على أمر الله تعالى. مش قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، فده حسد. إزاي أنا أسجد له وأنا أفضل منه؟ فهو شايف نفسه أفضل. كتير من الناس كده شايفين نفسهم أفضل، ماشي كده، هواهم زين لهم ذلك خلاص. طيب فالحسد أدى لإيه؟ للبغي والظلم. فلما بغى إبليس وطغى وأبى واعترض اللي حصل طرد، فمن اعترض انطرد، من اعترض انطرد، بس اللي اعترض على حكم الله ظلما وعدوانا، لا من يعترض على باطل حتى يزيله، ماشي كده، لأن بعض الملل الباطلة يربوا أتباعهم على عدم السؤال، هو كده واللي يعترض ينطرد، لا ما عندناش الكلام ده، اللي يعترض على الحق لابد له أن يعترض حتى يزيله بالحجة والبيان، أما أن تعترض على حق واضح هنا بقى يكون الطرد، هنا يكون إيه؟ الطرد. قال فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف هو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، الهداية لها أسباب ودي من العدل والحكمة، وكذلك الضلال له أسباب، عشان ما يجيش واحد يقول لك شبه الله يعني معنى كده الإنسان ملوش اختيار بقى ولا إيه، مدام الأمر كذلك ليه العمل؟ نقول لك لا، كل يقوم على أسباب، كل يقوم على إيه؟ وده من عدل الله ورحمته. وهديناه النجدين أي طريق الخير وأي طريق الشر، هتسلك هذا الطريق يرضى عنك الرب وتفوز في الآخرة، هتسلك هذا الطريق يغضب عليك الرب وتخسر الدنيا والآخرة، واختار صح؟ مش عمل كده؟ في أسباب ولا لا؟ في المسجد حد منع يتيجي تصلي؟ أبدا. طب الناس اللي بيروحوا الخمارة أو الديسكو حد شالهم بالإجبار وداهم الديسكو والخمارة؟ نزل مثلا كده ملك وراح مكتفهم ورماهم جوه الديسكو ولا المرقص؟ ها حصل؟ ما حصلش. هو اللي راح برجليه وراح بفكره واختياره صحيح؟ فيتحمل. فمن عدل الله تعالى ورحمته أن بنى الأمور على إيه؟ أسباب. خلاص كده؟ عشان ما تقولش الله طب من ليه العمل ده ما دام الأمر كده؟ لا، ده في أسباب. كل ميسر لما خلق له. وذلك قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. لذلك عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة والنار أو النار. عمر قال: يا رسول الله ففيما العمل؟ ما دام الأمر كده عايز يستوضح الأمر يعني، ففيما العمل؟ قال: يا عمر، كل ميسر لما خلق له. اقرأوا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقال عمر: إذن نجتهد يا رسول الله. إذن نجتهد يا رسول الله. خلاص فهم عمر القضية، يعني محتاج الجهد بقى. ولذلك في الحديث: أطت السماء وأن لها أن تأط، ما فيها من موضع قدم إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع لله أو ساجد لله. في بداية الحديث بينقلك نقلة إيمانية عجيبة، يقول لك: انظر إلى الكون العابد لله عز وجل، شوف السماوات أطت يعني كادت أن تسقط مما فيها من أحمال الملائكة، ما في موضع قدم إلا فيه ملك يسبح لله يذكر الله عز وجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أو كما قال النبي: من خاف أدلج، يعني أدلج تشمر في العبادة واجتهد، إنه خلاص علم أن الآخرة دار بقاء، وأن الجنة لا يجاور فيها الرب إلا طيب، فبالتالي محتاج للجهد، محتاج لاجتهاد. فمن خاف إيه؟ أدلج، يعني أدلج تشمر في العبادة. فاللهم ارزقنا خشيتك يا رب العالمين، اللهم أمين. إذن الهداية والضلال قائمة على أسباب، وهذا من عدل الله وحكمته. وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به الله من يرب من اتبع رضوانه سبل السلام. يبقى اللي اتبع رضوان الله ادي سببه، سبب الهداية، ربنا عز وجل يهديه الى كل خير. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع انواع الهداية ومنة الله تعالى عليه، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بعد ما بين حكمته في قضية القبلة وبين حال المعترض، بدأ يبين منته على هذه الأمة التي اتبعت شرع الله واتبعت رضوان الله وأخذت بأسباب الهداية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. بعض الناس يا جماعة بيعتقد أن الوسط أن أنت تقف في نص الطريق، صحيح؟ ده كلام باطل. افرض النص الطريق ده كان مع الباطل، يبقى وسط؟ أبدا. ده الوسط أن تعرف الحق فتتبع. ولذلك هو حسن بين سيئتين، كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، قال الوسطية، ابن مسعود اللي قال هذا الكلام وابن عباس قال معناه، حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. واضح؟ يبقى الوسط معناه إيه؟ نلتزم الكتاب والسنة بسبب الصحابة، هذا هو العدل، هذه الوسطية، فهي حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. الإسلام لا يعرف الشدة البعيد عن الحق، ولا يعرف التسيب الذي يميل بك إلى الباطل. فالإسلام دين اعتدال، دين اعتدال، إلزم ما جاء في الكتاب والسنة تكون من أمة الوسط، تكون من أمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود. النصارى غالوا في الأنبياء فعبدوهم من دون الله وجعلوا عيسى إلها وابن إله، أدي غلو. اليهود عملوا ايه؟ جفاء، سبوا الانبياء وقاتلوا الانبياء واهانوا الانبياء. فجت امة الاسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء بالنسبة للانبياء، نوقرهم ونجلهم ونؤمن بهم ونعتقد انهم بشر من خلق الله تعالى، من صفوة الخلق، ليسوا بآلهة وليسوا ابناء آلهة، بل هم عباد مكرمون اصطفاهم الله تعالى لهداية البشرية وأنزل عليهم الكتب، ونؤمن بهم جميعا على الإجمال وعلى التفصيل. فدي الوسطية في الأنبياء. طيب ثم ماذا؟ قال بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا كذلك في الشريعة، لا تشديدات اليهود وأثارهم ولا تهاون النصارى في الشريعة. اليهود اتصفوا بالتشديد، درجة حرموا على أنفسهم أشياء أباحها الله عز وجل من شدتهم، وشفنا قصتهم في قصة البقرة لما شددوا شدد الله عليهم، لما موسى قال لهم اذبحوا بقرة، المفروض يذبحوا أي بقرة، لا يا بشير البقر كتير، صحيح؟ اذبح أي بقرة ويخلص. لا، إزاي؟ بدأوا بقى يشددوا، طب البقرة دي صفتها إيه؟ كذا، طب لونها إيه؟ كذا، طيب مش عارف شكلها إيه؟ يا سبحان الله. فلما شددوا شدد الله عليه، فده كان منهجهم في الشريعة، شد. النصارى بقى على الناحية الثانية ناموا خالص، الرب قال لك عندهم الله محبة، خلاص محبة، افعل ما شئت، فالفادي والمخلص المخلص يعني فداك بكل ما تفعل، اغلط وروح اعترف. خلص الإسلام مش كده، الإسلام لا يعرف لا إفراط ولا تفريط في مقام الإيه؟ العبادة والشريعة أبدا. خلاص، فما عندناش تجديدات اليهود وآثارهم، ولا عندنا تهاون النصارى. في باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، أي طهارة المؤمن. شوف أنت حالك في الطهارة يا أخي، شوف الوضوء، شوف الاستنجاء، عشان تعرف حالك قد إيه أنت نظيف بإسلامك، وتخرج متطيب متعطر وانت جاي المسجد ما شاء الله عليك، وبتصلي في أي مكان، إن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، في أي مكان صلي، المهم يكون طاهر وليس بنجس إلى آخره. وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكملها، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، وأباهم الله تعالى من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم، فهو مقبول، وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان، ولا يحكم على ولا يحكم عليهم غيرهم. شوف المنزلة العالية أوي يا جماعة، أمة النبي أمة تشهد على جميع الأمم. إيه السبب؟ العدل، وحكمهم قسط عدل، فيهم رحمة. ولذلك في الحديث أن سيدنا نوح عليه السلام عندما يأتي يوم القيامة يقول الله تعالى: يا نوح هل بلغت رسالتي؟ يقول: نعم يا رب. يا قوم نوح هل بلغكم؟ لم يبلغنا. فيقول الله تعالى: يا نوح من يشهد لك؟ يقول: يشهد لي محمد وأمته. فيأتي النبي فيشهد، وتأتي أمة النبي فتشهد أن نوحا عليه السلام بلغ رسالة الله عز وجل. فهذه الأمة لها منزلة عالية جدا يا جماعة، وهي منزلة الشهادة على الأمم. لذلك في الحديث عندما مرت جنازة على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال بعض الصحابة: أثنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت. فسأل النبي عن قوله وجبت، فقال: أما الجنازة الأولى أثنيتم على صاحبها خيرا فوجبت له الجنة، وأما الجنازة الثانية أثنيتم على صاحبها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء أمتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شو المنزلة العظيمة جدا، أن جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطة، وجعل لها الشهادة على الناس، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقصد أصحاب رسول الله، قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. ودي حقيقة، لأن أمة النبي لا تجتمع على ضلالة أبدا، وصفوة الخلق من الأمة أصحاب النبي، فهم صفوة الخلق بعد رسول الله وبعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم أجمعين. فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة، فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل، هما موجودان في هذه الأمة، فقبل قولها، فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق، نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها، في الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكون وسطا إلا في بعض الأمور، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتية ونحو ذلك. وبهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.